وهي موجودة مسجلة، وسينزلها الإخوة إن شاء الله في البث الإسلامي، يعني هذا الأسبوع تنزل 4 دروس، ومنها درسان تقريبا في مقدمة، درسان مقدمة ودرسان شرح، والذي سلف تقريبا يعد من مقدمات هذا العلم، يعد من مقدمات هذا العلم، فينزل إن شاء الله هذا الأسبوع في البث الإسلامي. ونبتدئ الليلة درسنا في صميم هذا العلم من قول المصنفين رحمهم الله تعالى: علم المعاني. علم المعاني بالنسبة للإخوة الجدد عليهم أن يراجعوا المتن الذي مضى ويستمعوا إلى الشرح المسجل، يعني بالإمكان تحميله في أجهزتكم، ومن كان عنده إشكال أو مسألة لم يفهمها فيأتي إلي وأنا مستعد إن شاء الله، وأخصص لكم يوم 3 بعد المغرب، يعني من أراد أن يأتيني في هذا الأسبوع 3 بعد المغرب فأنا موجود ليشرح له ما غمض عليه مما مضى. طيب نبتدئ الليلة من علم المعاني. من يقرأ؟ طيب تفضل اقرأ في المكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلفين رحمه الله تعالى علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال.
حسبك. قال المؤلفون رحمهم الله تعالى علم المعاني، هذا أول علوم البلاغة الثلاثة، وهو رأسها وأعظمها، وهو واسطة العقد منها، لأن مباحثه مهمة، ولأن هذا العلم يبحث في صميم الكلام. علم المعاني في اللغة جمع معنى، مشتق من عنيت الأمر إذا كنت قاصدا له، فمعنى الكلام مقصده، وهو مصدر ميمي، قصد به اسم المفعول رحمك الله، أي ما يعنى ويراد من اللفظ، هذا بالنسبة لتعريفه في اللغة. فعلم المعاني، إذن المعاني جمع معنى في اللغة، وهو مشتق من عنيت الأمر. وأما في الاصطلاح فقال المؤلفون: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. ونستطيع أن نختصر هذا التعريف بتعريف موجز يجمع لك أطرافه، فنقول إنه العلم الذي يدلك على أن لكل مقام مقالا، هو العلم الذي يدلك على أن لكل مقام مقالا. كيف هذا؟ هذا ظاهر جدا. خطاب الذكي يا جماعة غير خطاب البليد، أليس كذلك؟ وخطاب الصغير ليس كخطاب الكبير، أليس كذلك؟ طيب، خطبة الجمعة مثلا مبنية على الإيجاز أو على الإطناب؟ على الإيجاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة، يعني علامة على فقهه. فخطبة الجمعة قائمة على الإيجاز، فلو جاء إنسان وخطب وأطال لقلنا: أنت لم تحسن، لأن المقام مقام إيجاز وإن كان الإيجاز نسبيا. إذن علم المعاني هو العلم الذي يدلك على أن لكل مقام مقالا، وهذا تقوم عليه البلاغة، تقوم عليه البلاغة كلها. ولذلك الرجل الذي خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قال شراح الحديث كالنووي وغيره، قالوا: لأن هذا المقام الذي هو فيه مقام إطناب وتفصيل، وهو اختصر، وكان عليه أن يقول: ومن يعص الله ورسوله، كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى لكل مقام مقال، هذا معنى لكل مقام مقال. ولهذا قال المصنفون: فتختلف صور الكلام، الفاء هذه للتفريع، لاختلاف الأحوال. ثم ضربوا لك مثالا على ذلك فقالوا:
مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإنما قبل أم صورة من صور الكلام تخالف صورة ما بعدها، لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم، والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه في الأولى.
نعم، تأمل قول الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. من القائل هنا؟ هذا حكاية عن الجن في قولهم لما رأوا الشهب في السماء، فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد، فبني الفعل هنا لإيش؟ لما لم يسمى فاعله، ولا نقول للمجهول. نعم، هذا يعني لا يصلح التعبير نقول بني لما لم يسمى فاعله، هذا أحسن، لأنه ينسحب على أشياء، يعني مثل هنا، فالله جل وعلا لا يصح وصفه بذلك. طيب، وقولهم أم أراد بهم ربهم، هنا بنوا الفاعل لأي شيء؟ للمعلوم، بنوه للمعلوم وأظهروا الفاعل أم أراد بهم ربهم، وهذا من حسن أدبهم، من حسن أدبهم، فإنهم في الشر لم يضيفوه إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فلا يضاف الشر إلى الله وحده. نعم. وأما في الخير فإنهم أظهروا الفاعل وأسندوه، أي الفعل، إلى الرب جل وعلا، وهذا معنى اختلاف صورة الكلام. إذن اختلفت صورة الكلام، أليس كذلك؟ الفاعل واحد، الفاعل واحد، فعل الإرادة، وهذا يأتي في النصوص، والمؤلفون رحمهم الله أحسنوا في إيراد هذا المثال في أول هذا الباب حتى يطلعوك على سر الاختلاف، وهذا ظاهر. مثال هذا يعني من جنس ما مثلوا به قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. لاحظوا الفعل، الفعل خلق أسند إلى إيش؟ بني الفعل، إيه نعم، بني لما لم يسمى فاعله، بني الفعل للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، ولا تقل إلى المجهول، وذلك لأنه ذكر هنا جانب في الإنسان غير محمود، وهو أنه ضعيف. نعم، فلم يصح بعد ذلك ولا يليق أن يضاف إلى الله عز وجل. ومثله قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، وهذا صف، هذه صفة نقص. لكن تعال إلى آية أخرى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأضاف الله عز وجل الفعل إليه سبحانه. نعم، فأظهر لقد خلقنا. طيب، وحينئذ نعلم أن صور الكلام تختلف على اختلاف إيش؟ على اختلاف الحال. إذن في جانب الكمال يضاف الفعل إلى الله، كما في قول الجن: أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي الجانب الذي فيه ما لا يليق إضافته إلى الله، فإن الفعل يبنى للمفعول. طيب، هذا هو علم المعاني، علم يعرف به اختلاف، يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. طيب، وعلم المعاني، علم المعاني فيه أبواب، فيه أبواب ستة على حسب ما في هذا الكتاب، وسيتناولها المصنفون بابا بابا، وحصرها على سبيل الاستقراء في الكلام، ولا أحب أن أبسط لكم كيف استقرأت هذه الأبواب، وإنما ستأتي إن شاء الله ويأتي الحديث عنها مفصلا. اقرأ.
وينحصر الكلام هنا على هذا العلم في ستة أبواب: الباب الأول في الخبر والإنشاء، كل كلام إما خبر أو إنشاء، والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم، والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، كسافر يا محمد وأقم يا علي. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع، وبكذبه عدم مطابقته له. فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج.
مطابقة خبر كان، نعم.
إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب.
نعم، هذا هو الباب الأول، الخبر والإنشاء. الكلام يا جماعة، كل كلام سواء أكان عربيا أم كان أعجميا، في كل لغة ينقسم قسمين، خبر وإنشاء. فهذا التقسيم فطري، هذا التقسيم فطري، كتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وكتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني أمر يعرف. وإنما قلت إنه فطري لأن بعض المعاصرين قالوا إن تقسيمه إلى خبر وإنشاء إنما جاءنا من المعتزلة، الذين يقولون إن كلام الله منقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي، وهذا ينفي عنه صفة القدم، وكلامهم ليس بصحيح، بل تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء أمر فطري، والنصوص من الكتاب والسنة تدل على هذا التقسيم. كالذين قالوا إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز جاء من المعتزلة، هذا الكلام فيه نظر لأن هذا التقسيم فطري، وستعرفون إن شاء الله. قالوا كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء، يجوز أن يقولوا إما وإما، وأن يقول إما أو. قالوا والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم. متى يقال لقائله إنه صادق أو كاذب؟ نعم، إذا كان الكلام مطابقا للواقع فيقال لقائله صادق، وإذا لم يكن الكلام مطابقا للواقع ماذا يكون؟ يكون القائل كاذبا، وهذا بالنظر إلى ذات الكلام. واضح يا جماعة؟ يعني قال لك إنسان سافر محمد، فإن كان لهذه النسبة حقيقة في الخارج يعني أنه سافر فصادق، وإن لم يكن مسافرا فكاذب. إذن الكلام الخبري ما يصح أن يوصف إما بالصدق وإما بالكذب، ولهذا عرف العلماء الخبر فقالوا الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب. إيش قالوا؟ الكلام الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، هذا قيد مهم، لذاته. طيب، والإنشاء قالوا هنا ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، ما لا يصح. مثاله سافر يا محمد، سافر ما يعرب سافر؟ فعل أمر. طيب، وأقم يا علي، أقم هذا فعل، ويا علي نداء. طيب، هل يصح أن يقال لمن قال سافر يا محمد هذا صادق أو أقم يا علي؟ لا. لماذا؟ لأن هذا إنشاء، والإنشاء الإنشاء كاسمه فإنه إحداث معنى بالكلام لم يكن حادثا من قبل في قصد المتكلم. الإنشاء يا جماعة كاسمه إحداث معنى بالكلام لم يكن حادثا من قبل في قصد المتكلم. إذا قال له سافر، هل هو سافر فعلا؟ ما سافر، وإنما هو أحدث شيئا عن المتكلم يريد أن يكون في الخارج. إذن من قال سافر يا محمد ما يقال له صادق ولا كاذب، ومن قال اكتب يا زيد ما يقال له صادق ولا كاذب، لأن كلامه إنشاء. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإنشاء: هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. كلمة لذاته هذه مهمة جدا، فانتبهوا لها. لماذا؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته في الخبر. نعم، إيه نعم. بعض الناس يا جماعة قالوا إن تعريف الخبر بأنه يحتمل ولا يحتمل فيه إشكال، لأنكم تعرضون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لهذا الاحتمال، وهذا الكلام فيه نظر. لأننا قلنا لذاته، يعني لذات الخبر، بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن القائل. يعني انتبه، لو قام أحد العلماء المعروفين رحمك الله عندك في المسجد وقال لكم يا جماعة أمس حصل كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وش تقولون له؟ صادق ولا غير صادق؟ صادق. لماذا حكمتم عليه بالصدق؟ إيه، لأنك نظرت إلى العالم، إلى ذات العالم، فهذا صادق. لكن لو جاء إنسان لا يعرف وقام في المسجد وقال أمس حصل كذا وكذا، هل تحكمون عليه بالصدق أو الكذب أو تتوقفون؟ تقولون يحتمل ويحتمل. إيه نعم. إذن من هذا الجانب نحن قلنا في الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني بغض النظر عن المتكلم، وبهذا يعلم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صدق، وأن كلام مسيلمة كذب. لماذا حكمتم عليه بالكذب؟ لأنه كذاب. إذن معنى قولهم الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني بغض النظر عن المتكلم. ورأيت ابن الشاط المالكي رحمه الله في حاشيته على الفروق يقول: ما يصلح أن نقول قول يحتمل في الخبر ولا يحتمل، وإنما نقول قول يلزمه الصدق أو الكذب. يقول: فكلام الله يلزمه الصدق، عرفتم؟ وكلام مسيلمة يلزمه الكذب. وهذا يعني تفنن في العبارة، وإلا فالمؤدى واحد فيما يظهر لي. نخلص من هذا كله إلى أن الجماهير من الأصوليين والبلاغيين والنحويين وشراح الحديث والمفسرين قاطبة قالوا إن الخبر قول يحتمل الصدق أو الكذب، والإنشاء ما لا يحتمل ذلك. واضح يا جماعة؟ أي نعم. وهذا التقسيم يعني ظاهر لكم. ما وجه هذا التقسيم؟ أن الكلام نعم الذي يقوم عليه علم المعاني، مادة علم المعاني كلام، مادة علم المعاني كلام، فإما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. فهذا أول ما في هذا الباب. طيب، قالوا: والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع، وبكذبه عدم مطابقته له. فجملة علي أو علي مقيم على الحكاية، إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج، الخارج هو الواقع يعني خارج الذهن في الواقع، فصدق وإلا فكذب. يعني سافر علي مقيم، انظر إن كان موجودا نعم فصدق، وإن لم يكن موجودا فالمتكلم بهذا كاذب وخبره كذب. عرفتم يا جماعة؟ طيب، قال: وإلا فكذب، وهذا ظاهر. قد يسأل أحدكم ويقول: طيب، ما فائدة بحث الخبر والصدق والكذب هنا؟ فما هو الجواب؟ لأنه سيأتيكم. نعم، تفضل. في جواب؟ إيه؟ لكن بحث الصدق والكذب في البلاغة سيأتينا في أبواب الاستعارات والكنايات والمجازات، أشياء يعني فيها ما هو مبالغات ولا يمكن أن يوصف قائله بالكذب، وإنما هو مستعير. ومن هنا وجب على متعلم البلاغة أن يعرف الصدق والكذب، وما يسمى صدقا وما يسمى كذبا، وما يدخل في قبيل المبالغة وما إلى ذلك. طيب، ولما ذكر المصنفون أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، ذكروا لك بعد ذلك ما تتكون منه الجملة، فقالوا:
ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل ونائبه، والمبتدئ الذي له والمبتدأ الذي له خبر.
والمبتدئ
والمبتدأ الذي له خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه.
نعم، الجملة في البلاغة العربية لها ركنان. الجملة في البلاغة العربية لها ركنان، انتبه، لكل قوم مصطلحاتهم، أليس كذلك؟ انتبهوا. محكوم ومحكوم، محكوم عليه ومحكوم به، رحمك الله، محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر. الفاعل، إذا قلت جاء الرجل، جاء الرجل، عندنا هنا محكوم عليه ومحكوم به. أين المحكوم عليه يا جماعة؟ الرجل، إذن هذا هو المسند إليه. ولهذا قال كالفاعل ونائبه، يعني نائب الفاعل. وابن مالك رحمه الله هو أول من سمى نائب الفاعل بهذا الاسم، أول من سمى نائب الفعل بهذا الاسم، وكان يسمى قديما بإيش؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم. قال ونائبه، مثل فهم الدرس. أين المحكوم عليه يا جماعة؟ الدرس. إذن هو مسند إليه. والمبتدأ الذي له خبر، المبتدأ الذي له خبر، رحمك الله، مثل الإسلام ديننا. اعرف المحكوم عليه، أين المحكوم عليه هنا؟ الإسلام ديننا، الإسلام، إذن هذا محكوم عليه، هو مسند إليه. طيب، ويسمى الثاني، أي الركن الثاني، الثاني هذا صفة لموصوف محذوف، أي ويسمى الركن الثاني مسندا، الثاني اللي هو المحكوم به مسندا، كالفعل، الفعل يريد به الفعل التام، مثل سافر محمد، فسافر هذا مسند وهو محكوم به ولا عليه؟ محكوم به، سافر. طيب، والمبتدأ المكتفي بمرفوعه، المبتدأ المكتفي بمرفوعه مثاله أقائم زيد، أين المبتدأ هنا؟ قائم، هذا مبتدأ مكتفي بمرفوعه، أين مرفوعه؟ طيب زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل، سد مسد الخبر. طيب، إذن ظهر لكم أن لكل جملة ركنين، محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه، ويسمى الثاني مسندا. ويا جماعة، معرفة المسند إليه والمسند هذا مهم جدا في معرفة الأبواب الآتية. هنالك أبواب آتية تقوم على معرفة المسند والمسند إليه، و إذا عرفت المحكوم عليه والمحكوم به سهل عليك معرفة المسند إليه والمسند. وإن شئتم الآن أعطيتكم مواضع المسند إليه ومواضع المسند، تحفظونها ويسهل عليكم ذلك. وإن قلتم لا، نحن نعرف لأول وهلة المحكوم عليه والمحكوم به، فلكم ذلك، نسوقها لكم. طيب، مواضع هي قليلة تراها، مواضع المسند إليه، مواضع المسند إليه، أولها الفاعل، مثل، خلنا نمثل، مثل جاء الرجل. طيب، الثاني نائب الفاعل، فهم الدرس، والثالث المبتدأ الذي له خبر نحو الإسلام ديننا، والموضع الرابع ما أصله المبتدأ، ما أصله المبتدأ مثل ماذا؟ مثل أسماء النواسخ، لا مثل أسماء النواسخ، مثل إن الإسلام ديننا، إن الإسلام ديننا، وكان الإسلام ديننا. أين المسند إليه هنا؟ الإسلام، يعني واضح عندك كما تعرف من المثال الأول. طيب، والموضع الخامس المفعول الثاني لأرى، نحو أريتك العلم نافعا، أريتك العلم نافعا. طيب، أنتم الآن من خلال هذه المواضع تستطيعون أن تستنبطوا إيش المحكوم عليه. طيب، المثال الأول ما هو؟ جاء الرجل، أين المحكوم عليه؟ الرجل. والثاني نائب الفاعل، ما هو المثال؟ فهم الدرس، وأين المحكوم عليه؟ الدرس. والثالث ما هو؟ المبتدأ الذي له خبر، الإسلام ديننا، أين المحكوم عليه؟ الإسلام. والرابع ما هو؟ ما أصله المبتدأ، وهو عندكم إيش؟ إن الإسلام ديننا، وكان الإسلام، كان الإسلام ديننا، فالإسلام هنا لأن أصله المبتدأ. والخامس المفعول الثاني لأرى وأخواتها، مثل أرى وأعلم. طيب، أريتك العلم نافعا، أين المحكوم عليه؟ العلم، العلم. طيب، ننتقل إلى مواضع المسند، إلى مواضع المسند. نعم نعم، لأن الأصل أنك تقول العلم نافع، لكن ما يصح تقول مثلا أنت العلم نافع. طيب، ومواضع المسند أولها الفعل التام، يعني المتصرف، مثل جاء وضرب وأكل. طيب، والثاني اسم الفعل، مثل نزالي وهيهات وأف، مثلنا لكم ثلاثة، أمر ومضارع وماضي، أعطيناكم ثلاثة ولا لا؟ فالأمر نزالي بمعنى انزل، وهيهات بمعنى نعم بعد، وأف بمعنى أتضجر، وهو المضارع. طيب، والثالث من مواضع المسند الخبر، كالمثال الذي سلف، الإسلام ديننا. والرابع ما أصله الخبر، مثل إن الإسلام ديننا. والخامس المبتدأ المكتفي بمرفوعه، نحو أقائم زيد. طيب، فالمسند هنا كما ترون محكوم به ولا عليه؟ أجيبوا، محكوم به. فالمثال الأول الذي عندك تقول جاء الرجل، أين المسند؟ جاء، فجاء محكوم به. طيب، محكوم يعني بمجيئه. والثاني هو اسم الفعل، إذا قلت مثلا هيهات العقيق كما في الشاهد، طيب فهيهات محكوم به. والمثال والثالث ما هو؟ الخبر، الإسلام ديننا، أين المسند المحكوم به؟ ديننا، فهذا مسند. والرابع ما أصله؟ الخبر، مثل ماذا؟ إن الإسلام ديننا، فهو أصله الخبر، أعني ديننا. طيب، والخامس المبتدأ المكتفي بمرفوعه أقائم زيد، أين المحكوم به؟ قاء، قائم، المحكوم به قائم. طيب، هذه مواضع المسند والمسند إليه. طيب، ما زاد على ذلك؟ ما زاد على ذلك سوى المضاف إليه والصلة ماذا يسمى؟ يعني ما زاد على المسند إليه والمسند وش يسمى؟ لا، يسمى عندنا يعني قيدا. النحويون يسمونه فضلة ونحن نسميه قيدا. إذا نقول ما زاد على ذلك سوى المضاف إليه والصلة فإنه يسمى قيدا، كأدوات الشرط، كأدوات الشرط. والمفاعيل الخمسة والحال والتمييز والتوابع. ما هي التوابع؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه تسمى إيش؟ تسمى قيودا عند البلاغيين. يعني مثل قولك الآن إذا قلت جاء الطالب ماشيا، ميز لنا المسند والمسند إليه والقيد. الأخ أيها أنت، جاء محمد ماشيا، المسند إليه، المسند إليه محمد، نعم، لأنه محكوم عليه، والمسند جاء، وماشيا ماشيا قيد. عرفتم يا جماعة؟ إذن ماشيا هذا قيد، يعني ظاهر أنه قيد. طيب، إذا قلت مثلا قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، خالد، ميز المسند والمسند إليه والقيد. ها؟ خلق، نعم، مسند الإنسان وضعيفا، وش يسمى؟ يسمى قيدا. إيه نعم، يسمى قيدا. طيب، قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي. يريد واحد منكم يبين المسند والمسند إليه؟ ترى سهل الكلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم، تفضل. إيه، لفظ الجلالة المسند إليه إن الله، نعم، وكذلك وملائكته، نعم، يصلون مسند، والواو، لا، الواو في يصلون، الواو ما إعرابها؟ فاعل. إذا مش تكون، تكون مسندا إليه. عرفتم يا جماعة؟ الواو فاعل في يصلون. طيب، وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. أنت الأخ اللي كنت بتسأل، خلنا أسألك الآن. إيه نعم، ملائكته هنا تكون مسند إليه لأنه معطوف على لفظ الجلالة إن الله وملائكته. نعم، نعم، وكان الله غفورا رحيما. لفظ الجلالة مسند إليه وغفورا رحيما. مسند ورحيما، لا، خبر ثاني، هو خبر ثاني، فيكون إذن يكون ماذا؟ يكون مسندا، يكون مسندا. إذن معرفة مواضع المسند والمسند إليه من الأهمية بمكان، وذلك لأنها يعني يبنى عليها أشياء. فأحيانا يأتيك مثلا يقول في الجملة بين المحذوف، فأحيانا يكون المحذوف المسند، وأحيانا يكون المحذوف المسند إليه. طيب، أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر. أسد علي، ما يعرف أسد؟ ها، خبر لمبتدا محذوف هو أسد. إذن المحذوف ما هو؟ أسد علي المسند إليه، لأنه هو أسد. فأحيانا يأتيك في الكلام ما هو محذوف فيطلب منك أن تبين المسند إليه. ولعلنا هنا نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. مثل مثلا بئس، هذا إنشاء، هذا إنشاء للذم. إيه؟ هذا إنشاء للذم، يعني ما هو معنى هنا. نعم نعم. لا، الجار والمجرور هذا له يعني أحيانا قد يكون هو مسند إليه، ويكون المسند يعني يكون له إعراب، يعني مثل لهم فيها دار، نعم لهم فيها دار الخلد، أعرب لهم فيها. إيه؟ والجملة أين المبتدأ؟ دار ولهم، هذا الخبر إذا مش يكون هو، يكون هو إيه نعم يكون هو المسند. فالجار والمجرور بحسب مكانه في الجملة، بحسب مكانه في الجملة. فلهم فيها هنا لهم نقول إنه خبر، فهو المسند ودار مسند إليه. نعم. أفهم مضاف إليه وصلة، يعني يقال هذا مضاف إليه ويقال صلة للكلام. لا لا، ما تسمى قيدا، لأنها يعني هي شيء واحد، عرفت؟ يعني مثل تقول خطيب المسجد، خطيب المسجد بارع، فخطيب هنا مبتدا والمسجد هذا تابع له، يعني ما يمكن أن تفصل فتقول هو قيد ولا لا، فضلا لأنه تابع له، صلى الله وسلم على محمد.